إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاعمل يا ابن آدم ما شئت، فما من عمل ستعمله إلا وستجده حاضرا بين يديك يوم القيامة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وعلى العاقل أن يتفحص في عمله قبل أن يتفحص فيه، وأن ينظر في عمله قبل أن ينظر فيه. والنظر في الأعمال في الدنيا إنما يكون على ظاهرها، فالناس يتأثرون بظواهر الأعمال، وأما النظر إلى الأعمال يوم القيامة فإنما ينظر إلى بواطنها، ينظر إلى تحقيق الإخلاص فيها، إلى الرغبة في مرضاة الله والدار الآخرة التي كانت وراء فعلها. والله رب العالمين حذر الإنسان من أن يعمل عملاً يساء به بين يديه، وبين له أنه ما من عمل سيعمله إلا وسيلقاه بين يدي ربه تبارك وتعالى. فقال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. ما عملت من خير محضرا فتفرح به وتسر به وتعلنه أمام الخلائق جميعا: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وسوف تجد كذلك ما عملت من سوء، وحينئذ يصاب صاحب العمل بالخزي والندامة والحصرة والذل والهوان، ويود لو أن بينه وبين ذلك العمل أمدا بعيدا، يتمنى أن لو لم يكن له فاعلا، وأن لو لم يكن له متعرضا، وأنه لو حيل بينه وبين ذلك العمل تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. والله رب العالمين يحذر عبده من، ويحذركم الله نفسه، لأن ربك الذي تعلم عنه أنه غفور رحيم، يوم الحساب سيكون ربك تبارك وتعالى شديد العقاب، لن يقبل توبة تائب، ولن يقبل أوبة أواب، ولن يفتح باب الاعتذار للمعتذرين، وإنما هو الحساب والكتاب. الحساب والكتاب على مثاقيل الذر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويحذركم الله نفسه، وهذا تخويف شديد. ثم يبين الله تبارك وتعالى عاقبة من تأثر بذلك التخويف والتهديد فعاد إلى الله وأناب إليه من قريب: والله رؤوف بالعباد. يعني لو أن الإنسان تاب وأناب فإن الله تبارك وتعالى يرأف به ويرحمه ويغفر له، لأنهم عباده، الذي تكفل بقبول توبة التائب منهم، ورغب كل شارد إلى العودة إلى طريقه. ثم بين الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على محبة الله على الوجه الحقيق، وهذه المحبة لا بد أن تترجم في متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل: يا من تدعون محبة الله أين أنتم من سنة رسوله؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أتى بشيء من قبل نفسه، وإنما هو وحي الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما هو إلا رسول. النبي صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من ربه، فالذي يطيعه قد أطاع الله، والذي يعصيه فإنما قد عصى الله عز وجل. قل لهم أيها الرسول الكريم، إن كنتم تحبون الله حقا صادقون فيما أنتم به تدعون، إن كنتم تحبون الله حقا فاتبعوا ما جئت به ظاهرا وباطنا، تنالوا محبة الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. لو أنكم أحببتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعتموه لدل ذلك على صدقكم في محبة الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله تبارك وتعالى فابتلاهم الله رب العالمين بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله غفور لمن استغفره، رحيم لمن استرحمه. ثم يبين الله تبارك وتعالى أن طاعة الله من طاعة الرسول، وطاعة الرسول من طاعة الله، والذي يتولى عن طاعة الله أو طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يصير من الكافرين الجاحدين المنكرين لنبوة النبي الأمين. قل أيها الرسول، أطيعوا الله بامتثال أمره واجتناب نهيه، وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وترك ما حذر من إتيانه، فإن أعرضوا عن ذلك، فإن أعرضوا عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فيما افترض الله رب العالمين عليهم، فهذا يدل على كفرهم، وهذا يدل على بعدهم عن صراط ربهم. والله رب العالمين لا يحب المخالفين لأمره ولا المخالفين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله تبارك وتعالى حينما أمر بطاعته لم يجعل تلك الطاعة مطلقة، وإنما جعلها على حسب القدر والسعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. ثم بين الله رب العالمين أن أهل الطاعة إنما اصطفاهم الله لطاعته، وأن أهل المعصية لم يكونوا أهلا لاصطفاء الله ولا لاجتبائه. فالاصطفاء والاجتباء صفتان لله تبارك وتعالى، فمن اصطفاه الله فإنما اصطفاه الله عن علم، ومن اجتباه الله فإنما اجتباه الله عن علم. ولو أن الحاسدين علموا ذلك ما حسدوا أحدا، لأن الحاسد يعارض الله رب العالمين في قضائه وقدره، الحاسد يعارض الله رب العالمين في علمه وحكمته: لما جعلت فلانا هكذا ولم تجعلني مكانه؟ وهذا اعتراض على الله عز وجل، لأن الله يضع الأمور في نصابها ويجعل الأقدار في مكانها، فيجعل كل إنسان على حسب ما يحمله في ظاهره وباطنه، فمن حمل طيبا وكان باطنه طيبا جعله الله رب العالمين أهلا للطيبات، ومن حمل الخبث وكان باطنه خبيثا فإنما يلحقه الله رب العالمين بالخبائث. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. خلق الله كثير، خلق الله لا يعلم عددهم ولا أشكالهم ولا أجناسهم ولا أسماءهم إلا الله تبارك وتعالى، ولكن أهل الاصطفاء معروفون، أهل الاصطفاء ظاهرون. فأراد الله تبارك وتعالى أن يقول لخلقه جميعا: لا تحسبوا أن أولئك الذين أظهرهم الله عز وجل فعلوا ذلك بذواتهم أو ترأسوا الأمر من قبل قوة أبدانهم ولا فصاحة ألسنتهم ولا جمال خلقتهم، وإنما الذي أقامهم في تلك المقامات هو الله تبارك وتعالى. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن الله تبارك وتعالى اختار آدم عليه السلام فأسجد له ملائكته، وهذا اصطفاء الله تبارك وتعالى واجتباؤه، وهو أعلم بمن يصطفي ويختار. واختار الله رب العالمين نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض، واختار الله رب العالمين إبراهيم الخليل فجعل النبوة باقية في عقبه وفي ذريته، واختار آل عمران، اختار كل هؤلاء وفضلهم على أهل زمانهم. وما هذا التفضيل إلا بصفات الاجتباء والاصطفاء. فالله تبارك وتعالى يصطفي من له قدر فيضعه فيما له قدر، وما من أحد يريد أن يصل إلى ما عند الله تبارك وتعالى من الفضل والأجر فعليه أن يبذل ما له عنده من فضل وأجر. ابذل ما عندك يبذل لك على قدر ما بذلت. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. والذي يتفقد سير أنبياء الله تبارك وتعالى يجد أنهم كانوا بحق أهلا للاصطفاء. فالله رب العالمين عليم، والله رب العالمين حكيم. هؤلاء المذكورون من الأنبياء وذرياتهم المتبعون لطريقتهم هم ذرية بعضها من بعض، تسلسلوا من أصل واحد ومن معين واحد، فقد كانوا قائمين على توحيد الله والعمل الصالح، يتوارثون أعمالهم كما يتوارثون أنسابهم. فالذي كان عليه إبراهيم عليه السلام هو الذي كان عليه من بعده إسماعيل عليه السلام، هو الذي كان عليه من بعده يعقوب عليه السلام. فكانوا يتوارثون الأعمال كما يتوارثون الأنساب ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم. يتوارثون من بعضهم المكارم والفضائل، والله رب العالمين سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم. لذا يختار من يشاء منهم ويصطفي منهم من يشاء. والقاعدة أن الفرع لا بد أن يكون قائما على ما عليه الأصل، وأما ما يشذ عن تلك القاعدة في أن يختلف الفرع عن الأصل فلا يقاس عليه. وهذا ما يقع فيه كثير من المسلمين، يقصر في تربية نفسه فيظهر تقصيره في ولده فيتعذر لنفسه، يقول: ما أفعل وما ذنب فعلته وقد فعلت ما أقدر عليه. ونوح عليه السلام كان من صلبه من كان على الكفر ملازما ومات عليه. هذا لا يقال كذلك، لأن القاعدة أن الفروع تتبع الأصول، وأن الشجرة إنما تخرج ما منها خرجت، فتخرج من الثمرة تلك التي كان من أصلها. الشجر يخرج ثمرة على حسب ما خرجت منه البذرة، ولا تجد حنظلا يخرج شهدا، ولا تجد عسلا يكون مرا، فهذا على خلاف الأصل وهو لا يحتج به. فالقاعدة المضطردة في دنيا الله تبارك وتعالى أن الولد على شاكلة أبيه، هذه قاعدة مضطردة. وما يشذ عن ذلك، لا يصح أن يقعد فيصير قاعدة يحتج بها من يحتج دافعا تقصيره وخوره. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. وانظر إلى أحوال تلك الذرية التي اصطفاها الله رب العالمين واجتباها. هذا حال امرأة من ذرية آل عمران، انظر إليها، يحكي الله رب العالمين كيف كانت وكيف صارت وكيف اصطفى الله رب العالمين ذريتها على حسب ما كانت عليه. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اذكر أيها الرسول الكريم يوم قالت امرأة عمران والدة مريم عليها السلام: يا ربي إني أوجبت على نفسي وألزمتها أن أجعل ما في بطني من حمل خالصا لوجهك الكريم، محررا من كل قيد ومن كل التزام، ليخدمك ويخدم بيتك، فتقبل مني ذلك إنك أنت السميع لدعائي العليم بنيتي. هذه المرأة لما عبدت نفسها لله تبارك وتعالى وسلمت زمام قلبها وقالبها لربها وخالقها، أرادت أن تكون ذريتها على شاكلتها. فانظر إلى الأصل كيف يخرج فرعا على شاكلته. قل كل يعمل على شاكلته. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى. وكانت تريد بذلك، أي تريد أن يكون ما في بطنها ذكرا. فلما حملت ووضعت ما في بطنها ولم يكن ذكرا، قالت معتذرة وقد كانت ترجو أن يكون الحمل ذكرا: يا رب إني ولدتها أنثى والله أعلم بما ولدت، وليس الذكر الذي كانت ترجوه كالأنثى التي وهبت لها في القوة والخلقة، وإني سميتها مريم وإني حصنتها بك وذريتها من الشيطان المطرود من رحمتك. هذه ذرية تبتعد عن الشيطان بكل سبب وطريق، وكذلك تصرف الشيطان عن ذريتها. فما الذي ألهمها أن تعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم إلا لعلمها بعداوة الشيطان، إلا لعلمها بما يؤول إليه أمر اتباع الشيطان؟ فكما خافت على نفسها من اتباع الشيطان، خافت على ذريتها منه كذلك، فاستعاذت بالله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، الذي يرانا ولا نراه، أن يعيذها مما يراها ولا تراه. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. الأسماء علامات على المسميات، وينبغي على من أراد أن يسمي ولده أن ينظر في نيته في ذلك الاسم، لأن الله تبارك وتعالى جعل اسم الولد علامة عليه في الدنيا وفي الآخرة، فينادى عليه باسمه في الدنيا وكذلك ينادى عليه باسمه في الآخرة. وينبغي على كل والد أن يحسن من تسمية ولده، وما تراه اليوم من الخلط في الأسماء، فتدخل أسماء البلاد في أسماء الأناسي، وتدخل كذلك أسماء الحيوانات، وتدخل أسماء الجمادات، كل هذا من الخلط، لأن الأسماء على مقتضى مسمياتها، وأسماء الدنيا في الدنيا وأسماء الآخرة في الآخرة. فتسنيم وسندس واستبرق، هذه أسماء لأشياء في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فينبغي أن تبقى بعيدة عن التصور الذهني، بعيدة في أسمائها، بعيدة في مسمياتها. وأما ما تراه من أن ترى امرأة لا دين لها ولا خلق تتسمى بشيء من نعيم الجنة، أين هو من ذلك؟ وترى امرأة تسمى باسم بلد، فتسمع من يسمي ابنته فرنسا أو كذا أو كذا، وتسمع من يسمي ولده بأسماء الحيوانات، ويسمي ولده بأسماء النباتات، وهذه المسميات إنما جعلها الله رب العالمين على أجناس معينة، فينبغي أن تبقى أسماء الأجناس في أجناسه، وتبقى أسماء الدنيا في أهلها، وأسماء الآخرة في مقتضياتها ومسمياتها حين يلقى العبد ربه تبارك وتعالى. تعويذ الولد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فلما نزلت الإخلاص والمعوذتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذهما بهما. هذا الأمر من السنن المهجورة، أن تعوذ ولدك وأن ترقيه، وهذا يؤثر فيه أيما تأثير، فإن الرقية سبب في دفع أثر العين والشيطان، وكذلك هي سبب في تربية الولد على طاعة الرحمن، لأنك تحتمي وتلجأ وتستجير بالله رب العالمين من كل شر يتعرض له ولدك، فنعم المستجار به ونعم المجير، وهو الله رب العالمين. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أي أحصنها بك وأحصن ذريتها من ذلك الشيطان الملعون المطرود من رحمتك، فهو رجيم. فتقبل الله رب العالمين نذرها بقبول حسن، وأنشأها نشأة حسنة، وعطف عليها قلوب الصالحين من عباده، وجعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام. وكان زكريا عليه السلام كلما دخل عليها مكان العبادة وجد عندها رزقا طيبا هنيئا ميسرا، فقال مخاطبا إياها: يا مريم، من أين لك هذا الرزق؟ قالت مجيبة إياه: هذا الرزق من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كان زكريا عليه السلام يدخل عليه فأجد فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وهنا طمع زكريا عليه السلام أن يعطيه الله رب العالمين ما أراد من الولد، لما رأى آية من آيات الله تبارك وتعالى بادية حاضرة بين يديه. عند ذلك لما رأى زكريا عليه السلام من رزق الله تعالى لمريم ابنة عمران على غير المعتاد من سننه تعالى في الرزق، فرجى أن يرزقه الله ولدا مع الحال التي هو عليها من تقدم سنه وعقم امرأته، فقال: يا رب هب لي من لدنك ولدا طيبا، إنك سميع الدعاء، إنك سميع لدعائي من دعاك، مجيب لرجائي من رجاك. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. انظر إلى أثر الدعاء. زكريا عليه السلام زوجه عاقر وهو لا ينجب، وهذا في عرف الحال ليس بمظنة إنجاب ولا ولادة، ولكن لما رأى من آيات الله تبارك وتعالى قال: وما الذي يعجزه أن يعطيني في غير ما زمان ولادة ولدا؟ فدعا الله عز وجل صادقا في دعائه، ورجى الله تبارك وتعالى مقبلا على الله في رجائه. فانظر إلى إجابة الله تبارك وتعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق في الدعاء وتحر لمواضع الإجابة ومواطنها وأزمانها. نادته الملائكة مخاطبة له وهو في حال قيامه للصلاة في مكان عبادته في محرابه: إن الله يبشرك بولد يولد لك اسمه يحيى، من صفته أن يكون مصدقا بكلمة من الله، وهو عيسى ابن مريم، كلمة الله إنما المقصود بها عيسى ابن مريم، فهو يأتي مصدقا به مؤيدا مناصرا له، لأنه خلق خلقا خاصا بكلمة من الله، لذا سمي عيسى عليه السلام بكلمة من الله. ويكون يحيى هذا الولد سيدا على قومه في العلم والعبادة، مانعا نفسه وحابسها عن الشهوات، ومنها قربان النساء، لأنه فرغ قلبه لربه تبارك وتعالى، فهو قد عزف عن شهوات نفسه إلى حاله مع ربه في قربه وانشغاله به، فتفرغ لعبادة الله وهو من أنبياء الله الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، أي أسرع إلى الصلاة، وهكذا ينبغي على المرء إذا اشتدت عليه الشدائد وألمت به الملمات أن يفزع إلى رب الأرض والسماوات داعيا راجيا مخبتا متبتلا منيبا إلى من لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير: يا ربي إني فقير فاغنني، يا ربي إني مريض فاشفني، يا ربي إني عاجز فأقدرني، يا ربي إني قاس فليني، يا ربي إني جاهل فعلمني. يسأل الله تبارك وتعالى من فضله، والله لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. لما صدق زكريا عليه السلام وهو من الصادقين في لجئه إلى الله تبارك وتعالى، جاء المدد والفرج والإجابة من الله حال قيامه في محرابه: أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال زكريا عليه السلام لما بشرته الملائكة بيحيى: يا رب كيف يكون لي ولد بعد أن صرت شيخا وامرأتي عقيم لا يولد لها؟ قال الله رادا على سؤاله: مثل خلق يحيى على كبر سنك وعقم زوجك كخلق الله ما يشاء مما يخالف المألوف عادة، لأن الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء بحكمه وعلمه. الله رب العالمين لا يعجزه شيء، فأعطاؤه عطاؤه كلام ومنعه كلام، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال يا رب أريد آية من آياتك وعلامة على حمل امرأتي مني، يعني أعلم أن الأمر صار واقعا. فقال الله عز وجل علامتك التي طلبت هي ألا تستطيع كلام الناس 3 أيام بلياليهن إلا بالإشارة ونحوها من غير خلل يصيبك، فأكثر من ذكر الله وتسبيحه في آخر النهار وأوله. آية حمل امرأة زكريا عليه السلام أن يحال بين زكريا وبين الكلام، يصبح فلا يجد نفسه قادرا على الكلام، وليس ذلك من عيب، وإنما هي آية وعلامة جعلها الله تبارك وتعالى لزكريا عليه السلام، فبين له أنه إذا ظهرت لك تلك الآية فعليك أن تكثر من ذكر ربك كثيرا وأن تسبح بالعشي والإبكار. هو لا يتكلم، ولكن القدرة مناط التكليف. حرك شفتيك، اذكر الله تبارك وتعالى بقلبك، أجري ذكر الله تبارك وتعالى على عقلك وقلبك، والله رب العالمين لا يكلف نفسا إلا وسعه. ذكر الله رب العالمين ما كان من أمر زكريا عليه السلام ويحيى في طيات الحديث عن مريم، ثم عاد الحديث مرة أخرى إلى مريم عليها السلام. يقول الله عز وجل واذكر أيها الرسول الكريم حين قالت الملائكة لمريم عليها السلام إن الله اختارك لما تتصفين به من صفات حميدة، وطهرك من النقائص، واختارك على نساء العالمين في زمانه. وهذا هو الاصطفاء، الاصطفاء لا يكون هكذا بلا قاعدة يقوم عليه ولا أصل يثبت عليه، بل الله رب العالمين لا يصطفي إلا من كان أهلا للاصطفائه، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. فهذه مريم التي اصطفاها الله رب العالمين بأن جعلها أمة نبي ورسول من أولي العزم من الرسل. انظر إلى شأنها، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فالله رب العالمين اصطفاها لما كانت تتصف به من صفات حميدة، فهي مطهرة مبرأة، مطهرة من النقائص، مبرأة من المعائب، تمتاز على نساء زمانها بما كانت عليه في طهرها ونقائها وحسن خلقها. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم أطيلي القيام في الصلاة واسجدي لربك واركعي مع الراكعين من عباده، لأن هذا الاصطفاء وهذا الاجتباء منة ونعمة وكرامة، والنعم لابد أن تقابل بالشكر، وشكر الله تبارك وتعالى إنما في طاعته، شكر الله رب العالمين إنما في الائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه. فتذكر الملائكة مريم عليها السلام بما يجب عليها عندما بشرت بهذه المنة وهذه النعمة، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. القنوت هنا بمعنى إطالة الصلاة، فإطالة الصلاة تسمى قنوط، والدعاء يسمى قنوط، والخشوع يسمى قنوط، وطول الوقوف في الصلاة وطول الصمت فيها يسمى قنوط. فالقنوط إنما هو لفظ جامع مشترك لعدة من المعاني، لابد من معرفة المعنى في سياقه حتى يوضع اللفظ في بابه ومحرابه. يقول الله رب العالمين لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر له ما ذكر من أمر مريم عليها السلام وزكريا ويحيى عليهما السلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك أي ذلك الذي ذكرناه لك من خبر زكريا ومريم عليهم الصلاة والسلام من أخبار الغيب نوحيها إليك أيها الرسول الكريم، وما كنت عند أولئك العلماء والصالحين حين اختصموا في من هو أحق بتربية مريم حتى لجأوا للقرعة فألقوا أقلامهم ففاز قلم زكريا عليه السلام. لما وهبت امرأة عمران مريم عليها السلام لخدمة البيت فأودعتها ذلك البيت، أودعتها صغيرة، فاختلف الناس من الذي يقوم عليه، وتسارع على ذلك الصالحون لا غيرهم، وكان من هؤلاء ممن تسارع للوصول إلى تلك المنقبة زكريا عليه السلام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. اذكر أيها الرسول الكريم ما كان من أمر زكريا ومريم عليهم الصلاة والسلام حينما اختصم العلماء والصالحون في من هو أحق بتربية مريم حتى لجأوا للقرعة فألقوا أقلامهم ففاز قلم زكريا عليه السلام. القرعة يلجأ إليها عند عدم وجود مرجح لحق من الحقوق، يعني حينما تتساوى الحقوق وكل يطالب بحقه وكل له حق فيما هو موجود ولا يعلم كيف يوزع ذلك الحق وأي أحد أحق به، فهنا تأتي القرعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، لأن كل واحدة لها الحق في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقوم بهذا الأمر من غير ما حيف ولا جور؟ فكانت القرعة تأتي، فمن خرج سهمها خرجت معه. وكذلك عند التوارث، لو أن الأنصبة متساوية ولا يمكن أن يعطى كل واحد ما له ميزة، يعني هذه لها ميزة وهذه لها ميزة وهذه لها ميزة في تلك الأنصبة التي تكون عن طريق الميراث، ماذا يفعل؟ لو أعطينا هذا تلك القطعة التي فيها تلك الميزة يقول الآخر: لماذا لم تعطوني إياها؟ وهكذا كل قطعة بما فيها من ميزة. ولو أنهم اشتركوا في ميزة كل قطعة فإن ذلك سيوقع الورثة في الحرج. ما يفعل؟ تقسم التركة أقسام ثم يقترعون، وكل من خرج سهمه وقع له هذا السهم بما فيه من ميزة أو عيوب وينتهي الأمر. يقول الله تبارك وتعالى: واذكر أيها الرسول الكريم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بولد يكون خلقه من غير أب وإنما يكون بكلمة من الله بأن يقول له كن فيكون ولدا بإذن الله. واسم هذا الولد المسيح عيسى بن مريم له مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين إليه. الله رب العالمين يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من أمور لا يعلمها حتى كثير من أهل الكتاب، لا يعلمها إلا القلة، فضلا أن يعلمها غير أهل الكتاب، ليبين لهم أن هذه النبوة وهذه الرسالة ليست مما يدعى ولا مما يتوهم ولا مما يتجرأ عليه، وإنما هي من قبل الله تبارك وتعالى، وهذا هو البرهان. لذلك يقول الله عز وجل إذ قالت الملائكة يا مريم، يعني أذكر لهم يوم أن قالت الملائكة لمريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قالت مريم عليها السلام مستغربة أن يكون لها ولد من غير زوج، كيف يكون لي ولد ولم يقربني بشر لا في حلال ولا في حرام؟ قال لها الملك مثل ما خلق الله لك ولدا من غير أب يخلق ما يشاء مما يخالف المألوف والعادة، فإذا أراد أمرا قال له كن فيكون فلا يعجزه شيء. ولا تستغربي ولا تستعجبي، فسيكلم الناس وهو طفل صغير قبل أوانه، ويكلمهم وهو كبير قد كملت قوته ورجولته، ويخاطبهم بما فيه صلاح أمر دينهم ودنياهم، يشابه الصالحين في أقوالهم وأعمالهم وأحوالهم. ومن آيات الله تبارك وتعالى له ومعجزاته أنه يعلمه الكتابة من غير ما معلم، ويعلمه الحكمة وهي الإصابة والتوفيق في القول والعمل، ويعلمه التوراة التي أنزلها على موسى عليه السلام من غير ما قراءة عليه، ويعلمه الإنجيل الذي سينزله عليه، ويجعله كذلك رسولا إلى بني إسرائيل حيث يقول لهم إني رسول الله إليكم قد جئتكم بآية من ربكم بعلامة دالة على صدق نبوتي، وهي أني أصور لكم من مادة الطين مثل شكل الطير فأنفخ فيه فيصير طيرا حيا بإذن الله، وأشفي من ولد أعمى فيبصر، ومن أصيب ببرص فيعود جلده سليما، وأحيي من كان ميتا، كل ذلك بإذن الله. وأخبركم بما تأكلون وما تخبئون في بيوتكم من طعام وتخفونه، إن فيما ذكرته لكم من هذه الأمور العظيمة التي لا يقدر عليها البشر لعلامة ظاهرة على أني رسول من الله إليكم، إن كنتم تريدون الإيمان وتصدقوا بالبراهين، وجئتكم كذلك أني جئت مصدقا لما نزل قبلي من التوراة، وجئتكم لأحل لكم بعض الذي حرم عليكم من قبل تيسيرا وتخفيفا عليكم، وجئتكم بحجة واضحة على صحة ما قلت لكم، فاتقوا الله بعد أن رأيتم تلك الآيات، اتقوا الله بامتثال أمره وباجتناب نهيه وبتصديقي وبمؤازرتي وعدم مخالفتي، اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوني فيما أدعوكم إليه، فاتقوا الله وأطيعون. طاعة الأنبياء هي من أعظم علامة تقوى الله تبارك وتعالى. ثم يأتي من بعدهم طاعة العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء، والناس يعودون في أزمان أنبيائهم إلى الأنبياء، فإذا ما قضى الله قضاءه وقدر الله قدره في الأنبياء فعودة الناس بعد ذلك إلى العلماء. ثم يقول الله تبارك وتعالى فيما جاء عن عيسى عليه السلام مع قومه، يؤكد له أنه عبد لا رب، وأنه عبد لا سيد. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لا أمركم من أجل أن أمتاز عليكم بما لا وصف له بكم، بل أنا عبد وأنتم عبيد، والله ربي كما هو ربكم، ونحن إنما نسير في فلك عبادته ونريد أن نصل إلى مرضاته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، فاعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي رزقكم والذي أرسلني إليكم، هذا الذي أمرتكم به من عبادة الله وتقواه هو الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. القصص في القرآن العظيم إنما جعله الله تبارك وتعالى تثبيتا لأهل الإيمان في إيمانهم، وتثبيتا لأهل الدعوة إلى الله عز وجل في دعواتهم. فهؤلاء أنبياء الله لقوا من الناس ما لقوا من التكذيب والعناد والمعارضة، وهم سائرون على ما كلفهم الله رب العالمين به، قائمون على الدين الذي يدعون الناس إليه، لا يضرهم إعراض معرض ولا عناد معاند، وإنما يقومون على الأمر على الوجه الأعدل إلى أن يلقوا ربهم تبارك وتعالى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يسير على هدي الأنبياء والصالحين، وأن يكون على وفق مراد الله رب العالمين، وأن يؤيده بتأييده، وأن يثبتنا بتثبيته، وأن يكلأنا بكلاءته، وأن ينصرنا بنصره، إنه على ذلك جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.